والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في مسائل الجاهلية عند المسألة 47، قال المؤلف رحمه الله في هذه المسألة: إضافة نعم الله إلى غيره، كقوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. بين المؤلف رحمه الله أن من مسائل الجاهلية إضافة النعمة إلى غير المنعم، واحتج لهذه المسألة بقول الله عز وجل: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فبين الله سبحانه وتعالى أنهم يعرفون النعمة ومع هذا ينكرونها، فجمع الله سبحانه وتعالى هم بين المعرفة والإنكار، فهم يعرفون أن هذه النعم من الله عز وجل، ومع هذا ينكرونها بإضافتها إلى غير الله سبحانه وتعالى. وقد اختلف العلماء في معنى الآية على أقوال متعددة، فقال مجاهد رحمة الله عليه: في معنى كلامه أنهم يقولون هذا كان لآبائنا ورثناه عنهم، فينسبون النعمة إلى غير الله عز وجل. فهذه الأموال التي هي عندنا كانت لآبائنا ورثناها عنهم، ولا يقولون هذا بفضل الله عز وجل وبكرمه وجوده وإحسانه. فهم يعترفون أن هذا المال كان لآبائهم ثم انتقل إليهم، وكان الواجب عليهم أن يشكروا الله عز وجل على هذه النعمة، حيث أن الله عز وجل أنعم على آبائهم ثم انتقلت النعمة إليهم، فكان هذا أدعى لهم بالشكر لله عز وجل والاعتراف بفضل الله سبحانه وتعالى، حيث أن الله عز وجل أنعم على آبائهم وعليهم. ومع هذا لم يحصل منهم شكر النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليهم. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لكان كذا وكذا، لولا فلان لكان كذا وكذا، فينسبون النعم إلى السبب مع الغفلة عن خالق الأسباب وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. لولا فلان لكان كذا وكذا، مع أن الذي يسر ذلك السبب هو الله سبحانه وتعالى، فتيسير السبب نعمة من الله عز وجل، فهم لا يخرجون عن نعمة الله عز وجل في جميع أحوالهم. ما نالوه من الخيرات الدنيوية نعمة من الله عز وجل، وكون هذه النعم وصلت إليهم بأسباب هي نعمة أخرى من الله عز وجل، فإن الذي هيأ لهم تلك الأسباب هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا مما ذكره العلماء في معنى هذه الآية، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ونقل العلماء عن السدي وعن مجاهد أيضا أن المراد بالنعمة محمد عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام من أعظم النعم ومن أجلها. ومنهم كما عرفنا ذهب إلى أن المراد بالنعمة ما هو أوسع من ذلك. والله سبحانه وتعالى في سورة النحل ذكر جملة من نعمه قبل هذه الآية، فقال الله عز وجل: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، أي في أسفاركم وفي موضع إقامتكم في الحضر والسفر، يوم ظعنكم أي في سفركم. فهي الله عز وجل للعباد البيوت الخفيفة التي يخف حملها، تستخفونها أي يخف عليكم حملها، بيوت من جلود الأنعام وهي الخيام التي تنصب في الأرض عند نزول المسافرين في أسفارهم، وقد يستعملونها أيضا في أماكن إقامتهم، وهكذا الهوادج التي توضع على البعير وهي خفيفة المحمل تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا لكم ومتاعا إلى حين، أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. فبعد أن ذكر الله عز وجل النعم الدنيوية ذكر أعظم النعم وهي نعمة مبعث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعدها قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فلهذا قال بعض العلماء المراد بالنعمة هي نعمة الرسالة، نعمة مبعث رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل ذكر ذلك قبل هذه الآية مباشرة. ومن أهل العلم من ذكر ما هو أوسع من ذلك، لأن الله عز وجل ذكر قبل ذلك جملة من النعم الدنيوية. ولا مانع أن تحمل الآية على الأمرين معا، على النعم الدنيوية وعلى أعظم النعم وهي نعمة. فقال يعرف نعمة الله ثم ينكرونها. وذهب بعض العلماء في معنى هذه الآية كما ينقل عن الفراء وعن ابن قتيبة أنهم يعرفون أن النعم من الله عز وجل، ولكن يقولون هي بشفاعة آلهتنا، ينسبون النعم إلى هذا السبب وهو الشفاعة من جهة آلهتهم، وهذا عين الشرك بالله عز وجل. فإن الآلهة التي يعبدونها من دون الله عز وجل آلهة باطلة، وعبادتها شرك بالله. واعتقاد أن الآلهة تملك الشفاعة شرك آخر بالله عز وجل، وإضافة السبب إلى ذلك إضافة غير صحيحة. فقال الله عز وجل يعرف نعمة الله ثم ينكرونها. فعلى كل، إضافة النعم إلى غير الله عز وجل من كفرانها، والله يقول وإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا حولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فذي مقولة قالها من مضى إذا وقع الإنسان في الضر يلتجئ إلى ربه سبحانه وتعالى ويلتمس الخير من المنعم عز وجل، فإذا أعطاه الله سبحانه وتعالى تلك النعم وهي منه سبحانه وتعالى قال إنما أوتيته على علم. قال بعض العلماء أي على علم مني بطرق الكسب، فأنا صاحب خبرة ومعرفة، فهذه الأموال وصلت إلي عن خبرتي في طرق التجارة والمكاسب. وحينئذ يكون بهذا الاعتبار أضاف النعمة إلى غير المنعم. وقال بعض العلماء على علم أي على علم من الله عز وجل أني مستحق لذلك، أي أني كريم على ربي سبحانه وتعالى، ولهذا أنعم الله سبحانه وتعالى علي بتلك النعم. وعلى هذا المعنى لا تكون الآية من هذا الباب، فلا تدل على نسبة النعمة إلى غير المنعم، وإنما فيها أن الكافرين ظنوا أن النعم التي من الله سبحانه وتعالى بها عليهم كانت أن سببها ما لهم من الكرامة عند الله عز وجل وما لهم من المنزلة الرفيعة عند الله سبحانه وتعالى. فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، فيظن أنه كريم عند الله عز وجل، فقال الله كلا، فليس الأمر كذلك. وهنا قال الله عز وجل قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا ما هم يعجزين، أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فالله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء ويرزق بقدر من يشاء، فليس من بسط له الرزق دل ذلك على محبته، ولا من ضيق من قدر من أنزل عليه الرزق بقدر معلوم أن هذا دليل على عدم محبة الله عز وجل له، بل الله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء، فقد يبسط الرزق للكافر وقد يبسط الرزق للمؤمن، والله سبحانه وتعالى عليم حكيم. وفي قول الله عز وجل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها حجة لمن قال من أهل العلم أن لله على الكفار نعمة، وليس المراد بذلك نعمة واحدة وإنما نعم كثيرة لا تحصى، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فلله عز وجل على الكفار نعم كثيرة، ونعمة الله سبحانه وتعالى على المؤمنين أتم وأكمل، لأنها نعمة في الدنيا وفي الآخرة. وأما نعمة الله عز وجل على الكافرين فهي نعمة في الدنيا وتنقطع في الآخرة، فإن مصيرهم إلى العذاب الأليم. فعلى كل، الكفار في نعمة من الله سبحانه وتعالى في ليلهم وفي نهارهم. والقول بأن نعم الله عز وجل مقتصرة على المؤمنين احتجاجا بقول الله سبحانه وتعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن هؤلاء الذين ينالون نعمة الله عز وجل وهم الأنبياء، ومن كان من الصديقين ومن كان من الصالحين ومن كان من الشهداء، فهو احتجاج غير صحيح. فإن المراد بذلك أكمل النعم وأتم النعم، فأكمل النعم وأتم النعم هي نعمة الله عز وجل على هؤلاء، فإنها نعمة في الدنيا وفي الآخرة، فلنحيينه حياة طيبة. فالمؤمن في حياة طيبة في الدنيا وفي البرزخ، وهكذا بعد البعث والنشور. وقد تكلم على هذه المسألة بتوسع العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه بدائع الفوائد في مسألة هل لله عز وجل نعمة على الكفار، وفي بيان هذه المسألة. فمن أراد المزيد حول هذه المسألة فليرجع إلى كتاب العلامة القيم بدائع الفوائد. إلى هنا وننتقل إلى علوم الحديث.